إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم كل في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ثلاثة في بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله عز وجل أن يبتليه، فأرسل إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: جلد حسن ولون حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس. فمسح عليه فبرئ بفضل الله سبحانه. ثم أتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس. فمسح عليه فبرئ. ثم أتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله عز وجل علي بصري فأبصر الناس. فمسح عليه فرد الله عليه بصره. ثم أتى الملك الأبرص فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطاه ناقة عشراء. ثم أتى الأقرع فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة حاملة. ثم أتى الأعمى فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة والدة. فأنتج هذان وولد هذا، فأصبح لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ومضت السنون. ثم أتى الملك الأبرص في صورته وفي هيئته، وقال: رجل مسكين وابن سبيل، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله عز وجل ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ به في سفري. قال: إن الحقوق كثيرة. قال: كأني أعرفك، ألم تكن مثل أبرص يقذرك الناس؟ فقيرا فأغناك الله؟ قال: لقد ورثت لكابر عن كابر. فقال: اللهم إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الأقرع فحدث معه مثل ما حدث مع الأبرص. ثم أتى الأعمى فقال: رجل مسكين وابن سبيل، تقطعت بي الحبال، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله عز وجل ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك وأغناك شاة أتبلغ بها في سفري. قال: والله قد كنت أعمى مثلك فرد الله عز وجل علي بصري، فقيرا فأغناني الله، فوالله لا أحمدك على شيء تتركه، فخذ ما شئت. قال أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم فرضي الله عنك وسخط على صاحبيك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام، وهو يشتمل على معجزة ظاهرة، وهي الإخبار عن الأمور الغيبية في الأزمان الماضية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن ثلاثة نفر من بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك زمانهم ولم يرهم رأي العين، ولكنه يخبرنا وحيا من الله. فالمولى سبحانه هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشأنهم ليخبرنا عنهم لنأخذ العظة والعبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ولذا لأن الهدف هو العبرة لا نجد اسما لواحد منهم، ولا نجد إشارة إلى شكل واحد منهم. هذا لا يعنينا في شيء، فما يعنينا هو الفائدة التي نخرج بها من هذه القصة. ثلاثة في بني إسرائيل، أحدهما أبرص، والثاني أقرع، والثالث أعمى. والأبرص الذي تغير لون جلده بالمرض، مرض يصيب الجلد فيغير لونه، ولا يقف الأطباء على سبب أو علاج له. وكان من المعجزات التي أيد الله بها عيسى ابن مريم عليهما السلام أنه كان يبرئ الأبرص. هذه من المعجزات التي أيده الله عز وجل بها. وأما الثاني فهو أقرع، والقرع ذهاب شعر الرأس بالمرض. والناس تخلط بين وصفين، بين الصلع وبين القرع. الصلع أمر عادي بتقدم السن أو بعوامل الوراثة، أما القرع فهو مرض يذهب ببعض شعر الرأس أو بكله نتيجة المرض. ولذلك لا يقال للرجل الذي ذهب شعر رأسه من غير مرض أقرع، وإنما يقال رجل أصلع. ولذلك يقال عند العرب اضرب على صلعته، ولا يقول على قرعته. فالصلع ذهاب شعر الرأس لتقدم السن أو لعوامل الوراثة، أما القرع فهو المرض. وأما الثالث فهو أعمى، والأعمى من كان مبصرا ثم فقد نعمة الإبصار، وهو بذلك يختلف عن الأكمة. الأكمة الذي ولد أعمى لم يبصر قط، الذي ولد أعمى لا يقال له أعمى إنما يقال له أكمة. لذلك كانت معجزة عيسى ابن مريم عليهما السلام وأبرئ الأكمه والأبرص، أبرئ الأكمه الذي ولد غير مبصر لم يبصر في حياته قط، وهذا أشد في الإعجاز من إبراء الأعمى. وأبرئ الأكمه والأبرص الذي لا يعلم له علاج حتى الآن، كان عيسى ابن مريم عليهما السلام يمسح بيده على المريض فيذهب الله البأس عنه. ثلاثة من بني إسرائيل، أبرص وأقرع وأعمى، ابتلاهم المولى سبحانه بأمراض ظاهرة يراها الناس، وابتلاهم فوق ذلك بالفقر كما هو بين من ظاهر الحديث. ابتلاء بالمرض وابتلاء بالفقر مع المرض، وعلى الرغم من ذلك يقول رب العزة سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أراد الله عز وجل أن يبتليهم. فأي ابتلاء بعدما هم فيه من مرض ومن فقر؟ انتبه أيها الأخ الكريم، هذه من المفاهيم الخاطئة التي تحتاج إلى تصحيح. بعض الناس يظن أن الابتلاء إن هو إلا بالمرض والفقر، وأما الغنى والصحة والعافية فيظن أنها اجتباء وتفضيل من الله له، وهذا مفهوم خاطئ بينه المولى سبحانه ليصححه لنا في العديد من مواضع القرآن. لو نظرت إلى صاحب الجنتين يقول لصاحبه ويحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. انظر إليه وهو يكذب بالآخرة وينكر البعث والحساب، ورغم ذلك يقول له: وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. تكفر بالله عز وجل وتنكر البعث والحساب وتمني نفسك عند الله بالمنزلة الحسنة وتقول: لأجدن خيرا منها منقلبا. ما هذا؟ تكفر بالله وتمني نفسك بالخير وحسن العاقبة عنده؟ لأن هذا الرجل ظن أنه ما أغناه ربه إلا لرضاه عنه، ولأنه اجتباه وقربه إليه. فكما اجتباه في الدنيا، إن كان هناك بعث وحساب فسيكون من المجتبين المقربين في الآخرة. ولذلك هذا دأب الكافرين في كل زمن، وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا، وما نحن بمعذبين. لو كان المولى يمقتنا ويكره ما نحن عليه من كفر ما أعطانا الأموال الطائلة ولا الأولاد الكثير. وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا، وما نحن بمعذبين. ما العلاقة بين كثرة المال والولد وأمن العذاب؟ لأن كثرة الولد والمال ظنوا أنه اجتباء من الله لهم. ولذلك ضرب الله المثل بقارون: وآتيناه من الكنوز. وانتبه أيها المسلم الكريم، فنحن في حاجة إلى تدبر القرآن. المولى ما قال وآتيناه من الأموال، وإنما قال وآتيناه من الكنوز. فالكنز هو المال المدخر الفائض عن حاجة الإنسان الذي لا يحتاج إليه في غده ولا في مستقبله، زائد عن حاجته بالكلية. قد يكون معك 100,000 من الجنيهات لا تدخر منها جنيها بل تستدين عليه. قد يكون معك 10 ملايين من الجنيهات لا تدخر منها إلا 10,000. والكنز ليس ما ادخرت، وإنما ما زاد عن حاجتك واستغنيت عنه بالكلية. فقارون كانت أمواله لا يتصورها أحد، حتى إن الكنوز التي لا يحتاج إليها والتي لا حاجة إليها ربما في حياته بأسرها، يحتاج إلى عصبة أشداء أقوياء من الرجال، 10 رجال ويزيدون ليحملوا مفاتيح هذه الكنوز. وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. الرجال الأشداء الأقوياء لا يستطيع حمل مفاتيح الكنوز، فكم حجم هذه الكنوز؟ وإذا كانت هذه هي الكنوز فكم تبلغ هذه الأموال؟ سبحان الله العظيم. ورغم ذلك يقول المولى سبحانه: فخسفنا به وبداره الأرض. إذن هذا مفهوم يحتاج إلى تصحيح. الابتلاء لا يكون أبداً بالشر فقط. ألم يقل المولى سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أنت تبتلى بالشر وتبتلى بالخير، وهؤلاء الثلاثة ابتلاهم المولى سبحانه بما يكرهون، ابتلاهم بالمرض والفقر فصبروا جميعا، والآن حان وقت الابتلاء من نوع آخر، إنه الابتلاء بالصحة والعافية من بعد المرض والسقم، إنه الابتلاء بالغنى والتنعيم من بعد الفقر والتقطير. فتراهم سيصبروا على الغنى والصحة والعافية كما صبروا على الفقر والمرض. الملك يذهب إلى الأبرص، ذهب إليه وقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: جلد حسن ولون حسن. وانتبه أيها المسلم الكريم إلى فائدة في هذا الحديث. الأبرص طلب جلدا حسنا ولونا حسنا، ولم يطلب الشفاء من المرض. والأقرع قال: شعر حسن، وإن لم يكن شعره في الأصل كذلك، طلب شعرا حسنا، وهذا طلب جلدا حسنا، ولم يطلب واحد منهما الشفاء فقط، وإنما طلب الشفاء واستبدال الجلد كأحسن مما كان، والثاني طلب الشعر كأحسن مما كان وإن لم يكن في الأصل حسنا. أما الأعمى فقال: يرد الله عز وجل علي بصري، حتى وإن لم يكن بصره ثاقبا نافذا، أراد فقط أن يبصر، وهذا دليل على قناعته. ومبدأ الطمع عند الاثنين كان منذ بداية طلب البر، لم يطلبوا الشفاء فقط، وإنما هذا يطلب الجلد الحسن واللون الحسن، وهذا يطلب الشعر الحسن. ثم بعد ذلك لما سألهما الملك: أي المال أحب إليك؟ طلب هذا الإبل، وطلب هذا البقر، وطلب هذا الغنم. ولو نظرت إلى طلب الرجل الأعمى وهو الغنم لوجدت فيه طلب المسكنة، أما هؤلاء الذين طلبوا الإبل والبقر فهؤلاء أهل الفخر كأهل الخيل، أما الرجل الذي طلب الغنم فعنده سكينة وهدوء. سبحان الله، حتى نوع المال الذي يطلبه يؤثر في نفسية صاحبه أو يبين عنها. نعم، وانظر أخي الحبيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: فأصبح. كلمة أصبح هنا تدل على أنه لم يكن صاحب مال وصار ذا مال، لم يكن غنيا فأصبح غنيا، كان فقيرا فانتقل من الفقر إلى الغنى. والوادي جاءت منكرة لتتخيل مدى عظم اتساعه وكثرة ما به من إبل، مال طائل عظيم لا نستطيع أن نتخيله. والرجل الثاني له واد أيضا من البقر وتبدلت بهم الحال، وكذلك الرجل الأعمى أصبح له واد من الغنم. عاشوا في القصور وناموا على الرياش، بعد الفقر والتقطير انتقل بهم الحال إلى الغنى والتنعيم، وصاروا من علية القوم الذين يشار إليهم بالبنان، ومضت السنون ونسوا هذا الماضي الأليم وأعرضوا عن الفقر صفحا. ثم حانت ساعة الابتلاء، يأتي الملك إلى أولهم وهو الأبرص في صورته، أي في صورته القديمة، في صورة رجل أبرص فقير، ولنا مع ذلك وقفة بأمر الله. يذهب إلى الرجل في صورته وهيئته الماضية، الماضي يتجسد أمام عينيه، المرض والفقر الذي كان فيه سنوات طوال من عمره، ويقول له: رجل مسكين فقير، لا أملك من حطام الدنيا شيئا، وابن سبيل، لست من أهل هذه الناحية. انظر إلى الأسباب التي توجب عليه أن يعطيه، رجل مسكين، رجل غريب ليس من أهل هذه المحلة أو البلد، وفوق ذلك قال له: أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن والمال. سأله بالله، سأله بالله، فكان لزاما عليه أن يعطيه لفقره ولغربته، ولأنه سأله بالله وشكرا لله على نعمه التي تجسدت أمام عينيه. تجسدت هذه النعم حينما رأى هذا الرجل الذي يمثله في ماضيه في مرضه وفقره، فكان لزاما عليه شكرا لنعم الله أن يعطيه. ولكن انظر أخي الحبيب إليه وهو يقول: إن الحقوق كثيرة، إنني رجل مديان، كثرت علي الديون، ولا تغتر بما ترى من كثرة المال، فهذه حقوق لآخرين. رجل مديون مسكين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصبح لهذا، اللام ها هنا لام الملك والاختصاص. هذا رجل كذاب، ظن ببعير واحد والمولى سبحانه هو الذي أغناه من فضله. لم يفلح أسلوب التلميح والتعريض مع هذا الرجل، فانتقل الملك إلى أسلوب آخر وهو أسلوب التصريح: كأني أعرفك، ألم تكن مثلي أبرص فشفاك الله، فقيرا فأغناك الله. ذكره صراحة بالماضي الذي يريد أن ينكره، فبما رد عليه؟ هل رجع عن غيه؟ هل أقصر عن شره؟ لا والله، وإنما أضاف إلى عيوبه السابقة عيبا خطيرا لا برأ منه إلا برحمة الله، وهو الكبر. لقد ورثت لكابر عن كابر. أنا كنت فقيرا، هذا المال لا نحتاج إلى العمل لنجنيه، وإنما هو يؤول إلينا بالميراث. ورث الأب عن الجد، وورث الجد عن أبائه. تأمل أيها المسلم الكريم قول الحق سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عن الوريد بن المغيرة: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. الشاهد قول الحق سبحانه وتعالى: وبنين شهودا، أبناؤه ملازمون له، إذا سافر سافروا معه، وإذا وقف التفوا حوله، وإذا جلس وقفوا عند رأسه. أليست لهم حرفة يكتسبون منها؟ أليس لهم معاش يسعون عليه؟ لا، فأبوهم من غناه كفاهم عن العمل وعن السعي على المعاش والرزق، فامتن الله عز وجل عليه بذلك. ألم يغنك المولى سبحانه وبلغ المال عندك حدا أضغاك، حتى إن أبناءك لا يلتفون حولك في ذهابك وإيابك، لأنهم من غنى أبيهم استغنوا عن العمل والسعي على الرزق والمعاش. هل تجد رجلا غنيا واسع الثراء يسافر أبناءه إلى الخارج أو إلى دول الخليج؟ لا تجد هذا، لأنهم من غنى الأب استغنوا عن السفر والتنقل والترحل، ولذلك يمتن المولى عليه ويقول: وبنين شهودا، التف أبناؤك حولك من كثرة مالك، لأنهم لا يحتاجون أبدا إلى العمل والسعي على المعاش والأرزاق. وهذا الرجل الذي ملأ الكبر قلبه يقول: لقد ورثت لكابر عن كابر. فقال الملك في إنصاف شديد: اللهم إن كنت كاذبا فردك الله إلى ما كنت، أو صيرك الله إلى ما كنت. فرجع من فوره فقيرا، أبرص مريضا، لا يجد من حطام الدنيا شيء، ولكن الفقر والمرض ها هنا، ك كان ألمه على النفس شديدا، لأنه كان بعد أن ذاق عيشة القصور، وبعد أن نام على الرياش والحرير، وبعد أن أكل من أطايب الطعام، وعاش عيشة الأثرياء الأغنياء. نعوذ بالله من الحور بعد الكور، ونعوذ بالله من السلب بعد العطاء، ونعوذ بالله من تحول نعمته وفجأة نقمته. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ذهب الملك إلى الرجل الأقرع فحدث معه مثل ما حدث مع الأبرص تماما. بعدما أغناهما المولى سبحانه، ما كان يؤديان زكاة المال، وهذا ظاهر من فعلهما، لم يؤدي حق المال، ولم يتقرب إلى الله بشكر نعمه، ولم يعرف في قلبيهما فضلا لله عليهما بعد أن شفاهما وأغناهما، وإنما ضن وبخل ومنع وقدر، فكان الجزاء من جنس العمل، وهل نجازي إلا الكفور. أما الرجل الثالث فذهب الملك إليه فما كاد يراه إلا وقد نطق لسانه لاهجا بشكر الله سبحانه، تذكر الماضي الذي كان فيه، وتذكر المرض والفقر ونعم الله عليه، فإذا به يقول بلسان الشاكر الحامد لنعم ربه سبحانه: والله قد كنت أعمى مثلك فرد الله عز وجل علي بصري، فقيرا فأغناني الله، فوالله لا أحمدك بشيء تتركه، لا أشكرك أنك تركت لي شيئا من المال وأنت تحتاج إليه، ولا أحمدك على هذا الصنيع، وإنما أكون لك من الشاكرين إن أخذت كل ما تحتاج إليك، وإن أخذت كل مالي، لأن هذا لا يشكر لنعم الله عز وجل علي بعد أن رد علي بصرك، وبعد أن أغناني من الفقر والعوز. فوالله لا أحمدك بشيء تأخذه لله، فخذ ما شئت. فقال الملك: أمسك عليك مالك، لا حاجة إلى الله في أموالكم، المولى سبحانه لا يحتاج منكم إلى شيء، وإنما يحتاج منكم إلى شكر النعم. أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم، هذا كان اختبار من الله لكم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. ثلاثة في المرض صبروا، ثلاثة في الفقر صبروا، ولكن الثلاثة في الغنى لم يصبر منهم الكثرة، هلك منهم اثنان ولم يشكر إلا واحد. ولذا ينبه المولى سبحانه عباده الأتقياء المصطفين: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ويبين المولى سبحانه أن شكر النعم يؤدي إلى دوامها، وأن كفر النعم يؤدي إلى محقها وزوالها. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، أعرضوا عن نعم الله عز وجل فلم يشكروها، لم يؤدوا حق العبادة الواجب لله ولم يشكروه على نعمه. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ثلاثة صبروا في الفقر والمرض، ولم يصبروا في الصحة والعافية والغنى والتنعيم، لم يؤدي الشكر إلا واحد فقط. ولذلك استدل بعض العلماء بأن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر بهذا الحديث. الثلاثة صبروا على المرض وصبروا على الفقر، ولكنهم فتنوا ولم يصبروا على الغنى. ومن الفوائد التي في هذا الحديث إثبات الملائكة، وهي ركن من أركان الإيمان، ولها وظائف اختصها المولى سبحانه وتعالى بها، وقد أشرنا إلى ذلك في خطب سابقة، ونحن نتكلم في حديث اسق حديقة فلان، منهم الموكل بقبض الأرواح، ومنهم الموكل بالقطر والمطر، ومنهم الموكل بالنفخ في الصور، ومنهم الموكل بإبلاغ الوحي. والملائكة تتشكل بأشكال شتى، فلها القدرة بأمر ربها أن تتشكل في شكل الإنسان. فأتى الملك هؤلاء الرجال في صورة رجل سليم، ثم أتاهم في صورة رجل أبرص مرة مريض، في صورة رجل أقرع، والثالثة في صورة رجل أعمى مع سلامته من الآفات. فهذه قدرة منحها الله لهم، أنهم يتشكلوا في شكل الإنسان وليس في شكل الإنسان الصحيح السليم، وإنما المريض أيضا. وفي هذا الحديث إثبات للإرادة لله عز وجل، أراد الله عز وجل أن يبتليهم، خلافا لبعض الفرق التي انزلقت أقدامها في هذه المسألة. والمولى سبحانه وتعالى يقول: ويريد الله أن يتوب عليكم. هذه من الصفات التي أثبتها أهل السنة والجماعة لربهم عز وجل. وهذا إثبات أيضا لصفة السخط والرضا. لقد رضي الله عنك، لقد رضي الله عن المؤمنين، في مواضع كثيرة من القرآن إثبات صفة الرضا، وأيضا إثبات سخط الله عز وجل عليهم. لقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. شكر النعم يديم النعم، وكفر النعم يزيل النعم ويحلل النقم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا من عباده الشاكرين لأنعمه، الصابرين في الضراء والسراء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، واقبضنا إليك ما كان الموت خيرا لنا. واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وارحم اللهم موتانا، اللهم تجاوز عن مسيئهم، اللهم زد في إحسانهم، اللهم أفسح لهم في قبورهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واشف كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في كل بلد وفي كل مكان لما تحب وترضى. اللهم وفقهم لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، اللهم وفقهم للحكم بكتابك والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم وقيد لهم بطانة الخير الناصحة الأمينة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، اللهم اجمع على الحق كلمتنا، ردنا إليك ردًا كريمًا جميلًا رد الكرام عليك، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وردنا إليك ردًا كريمًا جميلًا رد الكرام عليك، اللهم اجمع على الحق كلمتنا، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلًا للذين آمنوا، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلًا للذين آمنوا، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلًا للذين آمنوا، اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من خيبة الرجاء، ونعوذ بك ربنا من شماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من عضال الداء، ونعوذ بك من خيبة الرجاء، اللهم إنا نعوذ بك من نفس لا تقنع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك ربنا من عين لا تدمع، ونعوذ بك من دعوة لا ترفع، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأقم الصلاة.